نواصل القراءة تحت عنوان الكون صديق. أما تصور الجاهلية فإن من شأنه أن يعود ليهدم كل ما بناه، ثم يعود ليبني ثم يهدم وهكذا، لأن الإنسان في ظله لا يعرف الأمن ولا يشعر بالطمأنينة، فكل ما حوله عدو له وهو مع الجميع في صراع، فلا يستطيع أن يهدأ أو يستريح. ولذا فقد درج الغربيون ورثة الجاهلية الرومانية على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولهم قهر الطبيعة. ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة بالله وبروح الكون المستجيب لله تعالى. وقد فشلت اليهودية المحرفة في إيجاد التوافق بين الإنسان والكون، بل لقد كرست عناصر الخصام والصراع ودعمت فكرة العداوة والتعارض، وسارت التوراة التي في أيديهم على نهج الأساطير الإغريقية الجاهلة التي جعلت الرب الإله يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء، ويسلط عليهم قوى الطبيعة تهلكهم وتقضي عليهم إشباعا لنزواته وخوفا أن يتحول الناس آلهة. فصورت التوراة المحرفة الله سبحانه وتعالى يدبر المكائد الانتقامية كما ورد في الأسطورة المزيفة المسماة برج بابل في الإصحاح 11 من سفر التكوين، ونصها كالتالي: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيا. فكان لهم اللبن وكان الحجر وكان لهم الحمر مكان الطين، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج الذي كان بنو آدم يبنونها، وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوا. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك وعن اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. وهذه الأسطورة اليهودية تزعم أن الله سبحانه وتعالى يكره الخير للناس، يكره ثقافتهم ووحدة لسانهم، ويكره حضارتهم وانتفاعهم بما خلق، ويعاقبهم على جدهم ونشاطهم ومحاولة انتفاعهم بموجودات هذا الكون. وسارت المسيحية كما صاغتها المجامع المقدسة على نفس الدرب، فالتعارض والانفصال هما العنصران البارزان، وخلاص الروح مرهون بكبت الجسد أو بتعذيبه وإفنائه، أو على الأقل بإهماله والكف عن لذائذه. ولا سبيل أبدا إلى التوافق بين مطالب الروح والجسد والكون والإنسان، بل لا بد من تغليب أحدهما على الآخر. ولقد ترتب على هذه النظرة الخوف الدائم من مخلوقات هذا الكون الهائل، والاضطراب والقلق في داخل النفس، والنزاع والخصام بين أفراد المجتمع، والصراع والحروب بين الدول. الإنسان سيد هذه الأرض. خلق الله الإنسان وجعله خليفة يحقق به مشيئته في عمارة هذه الأرض، وأسلمه زمامها، وأطلق فيها يده يستخرج ما فيها من كنوز، وينتفع بما فيها من قوى وطاقات وليسخر ذلك كله حسب مشيئة الله في المهمة الضخمة التي أوكلها الله إليه، وقد وهبه الله من الطاقات الكامنة والاستعدادات المذخورة ما يتناسب مع تلك المهمة العظيمة. ولذلك السبب كان هناك وحدة وتناسق بين النواميس التي تحكم الأرض والكون كله، والنواميس التي تحكم الإنسان حتى لا يقع التصادم بين الكون والإنسان، وكي لا تتبدد جهود الإنسان وطاقاته في ساحة الكون الفسيحة. ومن هنا يعرف الإنسان قدره ويدرك منزلته الكريمة، وإنها لعظيمة في نظام الوجود. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإذن فقد خلق الله الإنسان لأمر عظيم، خلقه ليكون مستخلفا في الأرض، مالكا لما فيها، فاعلا مؤثرا فيها، صانعا لكل حضارة قائمة عليها. إنه الكائن الأعلى في هذا الملك العريض، والسيد الأول على هذه الأرض الواسعة. ودور الإنسان في إحداث التغيير والتطوير هو الدور الأول، إنه سيد الأرض وسيد الآلة، إنه هو صانع التاريخ وليس التاريخ هو الذي صنعه، إنه ليس عبدا للآلة كما هو في العالم المادي اليوم، وليس تابعا للتطورات التي تحدثها الآلة في علاقات البشر وأوضاعهم كما يدعي أنصار المادية المطموسون الذين يحقرون دور الإنسان ووضعه ويحطون من قدره فيجعلونه تابعا للآلة الصماء مع أنه سيد كريم. وكل قيمة مادية مهما عظمت لا يجوز أن تطغى على قيمة الإنسان، وكل هدف ينطوي على تصغير قيمة الإنسان مهما يحقق من مزايا مادية هو هدف مخالف لغاية الوجود الإنساني. فكرامة الإنسان أولا، واستعلاء الإنسان أولا، ثم تجيء القيم المادية تابعة مسخرة، وهذا أجدى على الناس وأنفع. وما دام الإنسان قد جعله الله خليفة مالكا سيدا، فقد هيأ له كل الظروف المناسبة للقيام بهذه المهمة، فسخر له كل ما يحتاج إليه لأداء مهمته، وذلل له الكثير من الكائنات في هذا الكون الضخم. قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم يجمع ذلك في قوله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن هذه الآيات يتضح أن الكون يسير في نفس الاتجاه ويخضع لنفس النواميس، وأن التناسق واضح بين أجزائه، وأن خضوعه للإنسان مقصود للمشيئة العليا وهو مراد الله، وأن كل العلاقات والنسب بين أجزائه تعمل متعاونة لتحقيق مشيئة الله، فاختلاف الليل والنهار لمنفعة الإنسان وملائم لحياته، وتتابع الشمس والقمر لفائدة الإنسان، ووجود الماء بالنسب والمقادير التي وجد بها، ووجود الهواء بالمقدار والطريقة التي خلق عليها، إلى غير ذلك مما لا يحصى. إن كل ذلك يجعل الحياة على ظهر هذا الكوكب ملائمة لهذا الإنسان الذي استخلفه الله لعمارة هذه الأرض. وليتأمل الناس آية واحدة من آيات الله في خلقه ليدركوا هذا المعنى، فتهدأ نفوسهم وتطمئن عقولهم ويستقيم سلوكهم. ويضع كتاب الله أمامنا تلك الآية الباهرة فيقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إن الإنسان هنا يلمح يد العناية الإلهية واضحة تكلأه وترعاه، وإن الإنسان يرى ذلك بنفسه ويلمس أن ذلك إنما يتم بتقدير الله ومشيئته عونا للإنسان ورعاية له، ولولا هذه الرعاية وذلك التسخير لما استطاع الإنسان شيئا، فلا حيلة له في صب الماء ولا في تكوين البحار ولا في إنبات النبات ولا في خلقه وتنويعه، لكن الله خالق الأرض ذللها له، والإنسان يستنبت النبات بالكد ويستنبت النبات بالجهد، والله يودع فيه الحياة ويمنحه النماء متاعا لكم ولأنعامكم. الإنسان ليس إلها. عندما يعيش الإنسان في ظل التصورات الجاهلية بعيدا عن هدى الله، فإن أي تقدم يحققه يطغيه ويغريه، وأي سبق يناله يبطره ويغويه، وقد تتحول أسباب تقدمه ووسائل النهوض به إلى معاول هدم يدمر بها حياته ويهلك نفسه وحضارته. وأمامنا مثال على هذا من قصة ذلك الروسي الذي انطلق بصاروخه إلى الفضاء في جانب صغير جدا في ملك الله تعالى، عاد ليقول: لقد بحثت هناك عن الله فلم أجده. وإذا كان الإسلام قد رفع شأن الإنسان وأعلى قدره وبوأه مكان السيادة على هذه الأرض بحكم خلافته بأمر الله، فما ذلك إلا لأن الإنسان بما أعطاه الله من مواهب وما منحه من طاقات هو المخلوق القادر على تحقيق مشيئة الله على هذه الأرض بالكد والتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهو القادر على الابتكار والاختراع وتحقيق الرقي والتقدم مع الخضوع الكامل لله والاعتراف الكامل بسلطانه على كل شيء، والشعور الغامر بأنه ما صنع شيئا إلا بفضل الله وعونه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وبهذا يضع الإسلام الإنسان في مكانه الصحيح، فلا هو حقير مستعبد للمادة أو التاريخ، ولا هو مهان مستذل للإنتاج أو المجتمع، ولا هو إله يفعل ما يشاء ويتصرف كما يريد من غير ضوابط أو قيود، كما يتصور أصحاب الفلسفة الوجودية المادية، حيث يدعون الإنسان إلى حرية حيوانية لإثبات وجوده وتحقيق ذاته كما يقولون، ولا يفهمون أن هناك إثباتا للوجود أكرم وحرية إنسانية أرقى وأعظم، إنها الحرية التي تليق بتكريم الله للإنسان، تلك حرية الانتصار على هوى النفس والانطلاق من أسر الشهوات والتصرف بها في توازن تثبت معه حرية الاختيار والتقدير الإنساني. أما تلك التي يدعون الإنسان إليها فهي في ظاهرها حرية، لكنها في الواقع هزيمة الإنسان أمام هواه وضعف الإنسان أمام شهواته وإرادته، وهي حرية لا يهتف بها إلا مخلوق مهزوم الإنسانية، مستعبد يلبس عبوديته رداء رائعا من الحرية. وإذا كان تحقير الإنسان واستعباده في أي نظام يعد عيبا خطيرا، فإن الغلو في تقدير قيمة الإنسان لا يقل خطورة عن ذلك، لأنه سيؤدي بالإنسان نفسه إلى الثورة على العقائد والنظم والضوابط، وينطلق على هواه كالبهائم، ينزو وقت ما شاء وكيف ما شاء، ويسلب ما شاء، ويحطم كل ما يعترض طريقه، وفي ذلك هلاكه هو وتدمير الحياة والحضارة. ولهذا حرص الإسلام على وضع الإنسان في مكانه الصحيح، فهو عزيز في تواضع، قوي في تسامح، وهو سيد في الأرض، عبد لله سبحانه. ولقد عرف الإسلام كيف يغرس هذه المعاني غرسا يملأ كيانه ويسيطر على مشاعره، فقد رفع قدره حينما جعله خليفة في الأرض، سيدا لها، مالكا لعنانها، وسخر له ما فيها، وفي نفس الوقت ألزمه الأدب والتواضع بأسلوب قوي مؤثر حينما عرض أمامه بعض مخلوقات الله في صورتها الهائلة، وعقد بينه وبينها مقارنة يدرك معها ضخامة هذه المخلوقات، فلا يغتر ولا ينخدع بما في مقدوره أن يصنعه بأقدار الله له. يقول سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا السؤال لا يحتمل إلا إجابة واحدة: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء طبعا بلا جدال، فما الذي يدفعكم إذن إلى الغرور؟ أما ينبغي أن تلزموا حدودكم ولا تدعوا ما ليس لكم، وأن تعترفوا بأنكم خلق من خلق الله؟ وأيضا يقول الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن المخلوق الإنساني ينسى نفسه في أحيان كثيرة، ينسى أنه كائن صغير ضعيف يستمد القوة لا من ذاته، ولكن من اتصاله بمصدر القوة الأول، الله سبحانه وتعالى، فيقطع اتصاله هذا، ثم يروح ينتفخ ويتشامخ ويتعالى ويحيك في صدره الكبر، فيجادل في آيات الله ويزعم لنفسه وللناس أنما إنه يناقش لأنه لم يقتنع. والله السميع البصير يقرر أنه الكبر، والكبر وحده يدعوه للجدل فيما لا جدال فيه، ويدفعه للتطاول إلى ما هو أكبر من حقيقته، ومحاولة أخذ مكان ليس له ولا تؤهله له حقيقته. ولو أدرك الإنسان حقيقته وحقيقة هذا الوجود، ولو عرف دوره فأتقنه ولم يحاول أن يتجاوزه، ولو اطمأن إلى أنه كائن مما لا يحصى عدده من كائنات مسخرة بأمره، وأن دوره مقدر بحسب حقيقته في كيان هذا الوجود، لو أدرك ذلك كله لاطمأن واستراح، ولتطامن ذلك وتواضع وعاش في سلام مع نفسه ومع الناس، وفي استسلام لله وإسلام. إن هذه الآيات تضع الإنسان أمام وضعه الحقيقي في هذا الكون الكبير، وتكشف له ضآلته بالقياس إلى بعض خلق الله الذي يراه الناس ويدركون ضخامته بمجرد الرؤية، ويزيدون شعورا به حين يعلمون حقيقته. إن الإنسان حين يعلم حقيقة النسب والأبعاد وحقيقة الأحجام والقوى يطامن من كبريائه، ويتصاغر ويتضاءل حتى لا يكاد يذوب من الشعور بالضآلة، إلا إن تذكر العنصر العلوي الذي أودعه الله إياه، والذي من أجله كرمه، هو وحده الذي يمسك به أمام عظمة هذا الكون الهائل العظيم. ولمحة خاطفة عن السماوات والأرض تكفي لهذا الإدراك. هذه الأرض التي نحيا عليها، والتي يبلغ عدد سكانها الآن حوالي 4,000,000,000 نسمة، هذه تابع صغير من توابع الشمس، تبلغ كتلتها 3,000,000,000 من كتلة الشمس، ويبلغ حجمها أقل من 1,000,000,000 من حجم الشمس. وهذه الشمس واحدة من نحو 100,000,000,000 من الشموس في المجرة القريبة منا، والتي نحن منها. وقد كشف البشر حتى اليوم نحو 100,000,000,000 من هذه المجرات متناثرة في الفضاء الهائل من حولها، تكاد تكون تائهة فيه. والذي كشفه البشر جانب ضئيل لا يكاد يذكر من بناء الكون، وهو على ضآلته هائل شاسع يدير الرؤوس مجرد تصوره. فالمسافة بيننا وبين شمسنا نحو من 93,000,000,000 من الأميال. أما المجرة التي تتبعها الشمس فقطرها نحو من 100,000,000,000 سنة ضوئية، والسنة الضوئية تعني مسافة 600,000,000,000 ميل، لأن سرعة الضوء 86,100,000 ميل في الثانية. وأقرب المجرات إلى مجرتنا تبعد عنا بنحو 50,700,000 سنة ضوئية. فأين الإنسان من هذا الكون الهائل؟ وأين يبلغ به كبره من هذا الخلق الكبير؟ أصالة العقيدة الدينية في فطرة الإنسان. إن فطرة الإنسان تبرز عارية حين يمسها الضر، ويسقط عنها الركام، وتزول عنها الحجب، وتنكشف عنها الأوهام، فتتجه إلى ربها وتنيب إليه وحده، وهي تدرك أنه لا يكشف الضر غيره، وتعلم كذب ما تدعي من شركاء أو شفعاء. وذلك من أقوى الأمارات وأعظم الدلالات على أن العقيدة أصيلة في فطرة الإنسان. قد يتكبر الإنسان أو يتمرد عليها أحيانا، وقد ينسى أو يتناسى أحيانا أخرى، وقد يضع الركام على هذه العقيدة ليخفيها ويتنصل من تكاليفها، أو ينحرف بها عن الطريق السليم فيتجه بالعبادة إلى من لا يستحق، تقليدا للمجتمع وانسياقا مع الواقع الفاسد، فيعبد الأهواء والشهوات، أو المال والأولاد، أو الكبراء والزعماء، أو العظماء والمفكرين أو الآباء والأجداد. قد يفعل الإنسان هذا أو ذاك، وقد يسلك طريق الإنكار الكامل كما هو شأن الماديين الملحدين في عصر العلم، ولكنه أبدا لا يستطيع أن يخضع للفطرة أحيانا وخصوصا عند الشدائد، فيجد نفسه في أحضان العقيدة لأنه لا يجد له ملاذا سواها ولا ملجأ غيرها. يقول تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. ويكشف القرآن عن سر ذلك المسلك الغريب، إنه الاغترار بمتاع الدنيا والرغبة في الانفلات من قيود العقيدة لينطلق على هواه، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ويعرض القرآن علينا مثلا آخر يعرضه مصورا محسوسا ملموسا يدركه بقوة كل من كابده، إنه مشهد الفلك في البحر تتقاذفه الأمواج والتيارات، وهو كنقطة من الخشب أو المعدن تائهة بين لجج البحر، والناس متشبثون بهذه النقطة، والقلوب حينئذ واجفة خائفة، فينسى الإنسان كل قوة ويتنصل من كل سند، ولا يعرف له مجيرا إلا الله، فيتجه إليه وحده ولا يدعو أحدا سواه. يقول الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
من فضلك تابع بقية المادة.